السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أيها الأحبة الكرام في كل مكان، تكلمنا في المرة السابقة عن توحيد الأسماء والصفات عند أهل السنة والجماعة، وذكرنا مقدمة مهمة في تأصيل هذا النوع من أنواع التوحيد، وقلنا إن أهل السنة والجماعة عندهم قواعد يتعاملون بها مع أسماء الله عز وجل وصفاته، وأنهم يستمدون هذه العقيدة من خلال كتاب وسنة، أي أنهم يعتمدون على النصوص. وذكرنا أن أهل السنة والجماعة ورثوا هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا اليوم هو تكملة لما سبق. وهذه الحلقة سميناها أسماء الأسماء والصفات، أو توحيد الأسماء والصفات عند أهل السنة والجماعة، الحلقة الثانية. أيها الأحبة، إن منهج أهل السنة والجماعة بالنسبة لتوحيد الأسماء والصفات له مميزات. من مميزات هذا المنهج أولا أنه منهج يعتمد على السمع، أي يعتمد على الكتاب والسنة، لا يعتمد على العقل، فإن العقل عند أهل السنة والجماعة لا يستطيع أن يدرك حقيقة الأسماء والصفات. فأهل السنة والجماعة يتميزون بأنهم يقدمون الكتاب والسنة على العقول، لأن العقول مختلفة. عقل الرجل الحجري يختلف عن عقل الرجل المدني المعاصر، عقل الرجل يختلف عن عقل المرأة، عقل الشيخ يختلف عن عقل الصبي. فقالوا إن المنهج، أي منهج الاستدلال على الأسماء والصفات على هذا النوع من التوحيد، من أصول هذا المنهج تقديم الشرع على العقل، يقدمون الشرع على العقل. معلوم أيها الأحبة أن الشرع، الأصل أن الشرع لا يخالف العقل. في ناس كثيرين يقولون إن الشريعة تخالف العقل، تخالف عقول البشرية. لا والله ما تخالف. لماذا؟ لأن العلماء يقولون إن الشرع جاء ليحمي العقل، فالله عز وجل ما حرم الخمر إلا حفاظا على العقل. الله جل جلاله ما حرم الخمر إلا حفاظا على العقل، بل إن الشرع جعل العقل هو شرط من شروط صحة تحمل الشرع، أي أن الشرع جعل العقل شرطا من شروط صحة تحمل الشرع، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، قال: من هؤلاء الثلاثة وعن المجنون حتى يفيق. فالمجنون حتى يفيق ليس عليه تكليف، ليس عليه تكليف بشرع، فالشرع لا يطبق على الناس إلا بشرط العقل، وجاء الشرع يحافظ على هذا النوع وهو العقل، لذلك الشرع يحتاج إلى العقل والعقل يحتاج إلى الشرع، لا يختلفان أبدا ولا يتضادان إلا أحيانا في الظاهر، أحيانا في الظاهر فقط، أما الباطن فلا، يكون في تعارض في الظاهر، لكن في الحقيقة عند التحقيق وعند الغوص في أصول مقاصد الشرع نجد ألا خلاف وألا تعارض بين العقل والشرع. لأن العلماء قالوا إن الشرع كالعين، وإن العقل كالنور للعين، فالعين لا ترى إلا في النور، فالعين تحتاج إلى النور لترى الأجسام. نور بلا عين لا يرى، وعين بلا نور لا ترى، لذلك شرع بلا عقل لا يطبق ولا ينفذ، شرع بلا عقل لا يطبق ولا ينفذ على الأرض، وعقل بعيد عن الشرع لا قيمة له، لا قيمة له، لا يهدى إلى الصواب، ودائما متخبط لا يهدى ودائما متخبط. لذلك نداء للعقلاء أن يلتزموا بالشرع، لأن الشرع هو النور بالنسبة لهم في طريقهم. لا بد من مراعاة العقل والشرع ورؤية كاملة واضحة للشرع والعقل، وأنهما لا يتعارضان أبدا إلا في الظاهر أحيانا. فالشرع عند أهل السنة والجماعة يقدم على العقل عند التعارض إن كان هناك تعارض. والحقيقة أن الشرع الصحيح موافق للعقل الصريح. وقد ألف في ذلك علامة الدنيا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة كتابه درء تعارض العقل والنقل، ليبين فيه أن ليس هناك تعارض، وأن دفع التعارض بين العقل والنقل إنما إن كان هناك تعارض فيكون في بعض النصوص، في ظواهر هذه النصوص، ليس في حقيقتها ولا مدلولها. لذلك العلماء يقولون وإن حدث تعارض بين الشرع والعقل لا بد أن نقدم الشرع. لماذا؟ لأن الشرع من عند مشرع واحد وهو الله جل وعلا، أما العقل فمن عند أناس مختلفين. على أي عقل سنحتكم؟ أي عقل سنحتكم؟ أنتم لو نظرتم مثلا إلى المشاكل التي تمر بها البلاد اليوم، فلا تجد الناس يتفقون على شخص. أي شخص مهما كان، وإن كان ممدوحا عند طائفة أو فئة، فهو مذموم عند آخرين، فهو مذموم عند آخرين. والناس أيضا لا يتفقون على رأي، نقول نعم أم نقول لا، من قال نعم جماعة وقال لا جماعة. والناس لا يتفقون على قانون أو على قرار، بل الحكومة الموجودة اليوم في البلاد أيضا الناس لا يتفقون عليها. فمن قال أننا نتحاكم إلى العقل، فإلى أي عقل نتحاكم؟ عقلي أم عقلك؟ عقل فلان أم فلان؟ أما الشرع فشرع واحد من عند الواحد وهو الله جل جلاله، لذا يجب التحاكم إليه، ليس في خلاف، ليس في نفسه وفي ذات تعارض. هذا واحد. اثنين، أن الشرع معصوم، شرع معصوم من الخطأ، لكن العقل ليس معصوما من الخطأ، العقل البشري. فالشرع من عند المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم عن ربه الخالق، خالق المعصومين، أي خالق الأنبياء المعصومين وخالق غير المعصومين وهو الله جل جلاله. فالشرع معصوم، وأما العقل فليس بمعصوم، عقل البشر ليس بمعصوم، فيقدم المعصوم على غير المعصوم. كذلك من أصول مذهب أهل السنة والجماعة رفض التأويل، تأويل النصوص من غير أدلة ولا قرينة. الأصل أن الله عز وجل خاطب الناس بما يفهمون، سواء كان في الكتاب أو في السنة، واختار الله ألفاظا للناس، وهذه الألفاظ ناداهم بها بما يعقلوا. وأن الله عز وجل لما خاطب الناس بألفاظ، هذه الألفاظ قصدها الله، لم يقصد غيرها. لو قال الله عز وجل لموسى أو لقوم موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فالمقصود في هذا الخطاب البقرة، البقرة المتبادرة إلى ذهن قوم موسى، فليس المقصود شاه، وليس المقصود حمار، وليس المقصود إنسان، إنما المقصود بقرة من بهيمة الأنعام، وهذا لفظ في القرآن الكريم. يأتي علينا أحد يقول لا، لم يقصد الله عز وجل هذا اللفظ، إنما قصد شيئا آخر، نقول له وما الدليل؟ أنت مطالب بالدليل، نحن نقف عند ظواهر النصوص. خطاب الله عز وجل في القرآن واضح وصريح، وما خاطب الله عز وجل به الناس في القرآن قصده الله وأراده الله. لو قال أقيموا الصلاة، ف فالصلاة هذا اللفظ قصده الله عز وجل وأراد من الناس أن يقيموا الصلاة بالمعهودة في ذهنهم أنها صلاة كما أراد الله، وآتوا الزكاة، فأراد الله عز وجل هذا من الناس، لم يرد غيره. لذلك تجد بعض الناس يقول لا، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. بقرة هنا ليس المقصود هي بقرة بني إسرائيل، وإنما المقصود بها عائشة رضي الله عنها وأرضاها وحاشاها وكلا. هؤلاء قالوها الشيعة. لماذا قالوا بهذا القول؟ لأنهم دائما يستندون إلى تأويل النصوص، النص واضح، النص صريح، النص ظاهر، واضح الدلالة، لكنهم يقولون لا، إنما المقصود هو الباطن، والباطن هو عائشة. من أين أتيتم بهذا المقصود؟ لو أن كل نص في الكتاب والسنة قلتم أن الظاهر غير مراد لضاع الكتاب والسنة، لضاعت الشريعة، الشريعة تضيع. لو كل خطاب خاطب الله عز وجل به الناس فخرج علينا خارج وقال الله عز وجل لم يقصد ذلك، إن الله لم يقصد ذلك، إنما يقصد كذا أو يقصد كذا، أنت تقول مثلا كان يقصد بهذه الآية عائشة، ممكن واحد ثاني يقول لا كان يقصد فاطمة، وآخر يقول لا كان يقصد خديجة، وآخر يقول لا كان يقصد محمد صلى الله عليه وسلم. خلاص هتفتح مجالات للناس تتكلم ماذا كان يقصد الله، والله بين قصده، قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، بين القصد والمراد. لذلك أهل السنة والجماعة رفضوا التأويل الكلامي. وانتبه، هذا هو الميزة الثانية في تميز مذهب أهل السنة والجماعة. الميزة الأولى التي ذكرناها أن أهل السنة والجماعة قدموا النقل على العقل، قدموا الكتاب والسنة على العقول، وعندهم أدلة كثيرة تؤيد ذلك. الميزة الثانية لأهل السنة والجماعة أنهم رفضوا التأويل الكلامي، رفضوا التأويل. إذا قال الله عز وجل وهو السميع البصير، إذن الله يسمع والله يبصر، وكلم الله موسى تكليمه، إذن الله عز وجل كلم موسى بالكلام المعروف المعهود إلى الذهن، كلام، لكن كلامه ليس ككلام البشر، وسمعه ليس كسمع البشر، وبصره ليس كبصر البشر. إذا قال الله تجري بأعيننا، إذن أن الله له عينان، وأبقى وجه ربك، إذن الله له وجه، بل يداه مبسوطتان، إذن الله له يدان. كيف هاتان اليدان؟ لا يجوز لنا أن نقول كيف، لأننا هنا سندخل العقل فيما لا يجوز له أن يدخل فيه. كيف يد الله عز وجل؟ كيف يد الله؟ لا يجوز لنا أن نتكلم في مثل هذا، فكما قال الإمام مالك، والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. والسؤال عن هذا بدعة والإيمان به واجب. فالعقل له حدود، لا يجوز له أن يتعدى هذه الحدود. إذن أهل السنة والجماعة رفضوا التأويل الكلامي، إلا إذا كان هناك قرينة أو دليل يدل على هذا التأويل. مثلا قوله تعالى أتى أمر الله، أتى فعل ماض، أتى يعني جاء، أمر الله أي أمر الله هنا القيامة. طيب هل الخطاب لما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم كانت القيامة قامت أم أنها ما زالت لم تأتي بعد؟ لم تأتي بعد. طيب ماذا، كيف نفهم هذا الخطاب؟ قال الله فلا تستعجلوه، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أي لا تستعجلوه حتى يأتي الأمر، لا تستعجلوه. فأتى هنا بمعنى سيأتي، سيأتي أمر الله، أي ستقوم القيامة، فلا تستعجلوه لقيام القيامة. لماذا أولتم هذا الخطاب؟ أولناه لأن هناك دليل على التأويل، وهو قوله تعالى فلا تستعجلوه، هذا دليل في نفس الآية، أتى أمر الله أي سيأتي أمر الله. والدليل أنه سيأتي قوله تعالى فلا تستعجلوه. خلاص، هذا معنى أن أهل السنة والجماعة الأصل أنهم يرفضون التأويل الكلامي إلا إذا كان هناك دليل. ثالثا من مميزات منهج أهل السنة والجماعة، وانتبه، احنا ذكرنا أولا أن أهل السنة والجماعة يقدمون النقل على العقل، الكتاب والسنة على العقول. ثانيا أن أهل السنة والجماعة رفضوا التأويل الكلامي، لا يقبلون تأويل النصوص، بل إن ألفاظ هذه النصوص وظواهر هذه النصوص مقصودة، قصدها الله عز وجل، فلا يجوز تأويلها إلا بدليل. ثالثا أهل السنة والجماعة عندهم توحيد مصدر التلقي. لابد من توحيد مصدر التلقي. من أين نتلقى ديننا؟ معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم على عهده كان يتلقى دينه من الله عز وجل بواسطة جبريل، وكان تلقي النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الوحي كان منوعا. أحيانا يتلقى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوحي عن طريق جبريل، وجبريل أحيانا يأتي في صورته الحقيقية، وأحيانا يأتي في صور مختلفة. مرة أو مرتان كما في صحيح البخاري رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته الحقيقية، رآه مرتين، مرة في الدنيا تحت السماء الدنيا، ومرة في المعراج، ومرة في المعراج، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، رآه في السماوات العلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت جبريل في صورته له 600 جناح، كل جناح سد الأفق، كل جناح سد الأفق، أي سد أفق السماء. ورآه مرة أخرى كما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل متكئ على سحابة، متكئ على سحابة، ثم فرد جناحه فقال فرأيت له 600 جناح، كل جناح سد الأفق، مرة ثانية. فكان جبريل يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، إما على الصورة الحقيقية في هاتين المرتين مثلا، أو في صور مختلفة. فجاء مرة في صورة أعرابي كما في حديث عمر بن الخطاب الطويل، لما جاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، ثم قال يا محمد ما الإسلام، وسأل عن الإسلام، ثم سأل عن الإيمان، ثم سأل عن الإحسان، ثم سأل عن الساعة، ثم بين علامات الساعة، ثم انصرف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فبين أن هذا جبريل جاء في صورة رجل أعرابي. وكان أيضا كثيرا ما يأتي في صورة دحية الكلبي، فثبت في مسند أحمد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه دحية الكلبي، من حديث أم سلمة، قالت أم سلمة جاءه دحية الكلبي فوقف على الباب وطرق الباب، ففتح النبي صلى الله عليه وسلم وجلس يتسامران حتى قبيل الفجر، وكان الفجر فجر جمعة، فخرج النبي وصلى، ثم لما جاءت خطبة الجمعة ما كنت أعلم من هذا الرجل، حتى صعد على النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، ثم جعل يقول جاءني جبريل أمس فأخبرني بكذا وكذا، وكنت أسمع الخطاب الذي بينهما، فعلمت أن الذي أتاه ليس دحية الكلبي إنما هو جبريل. وثبت أيضا كما عند الإمام أحمد وغيره بإسناد جيد أن أم المؤمنين عائشة قالت يا رسول الله رأيتك تخاطب دحية الكلبي وهو راكب فرس، قال أو رأيتي؟ قالت أم المؤمنين عائشة نعم، قال هذا ليس دحية إنما هو جبريل يقرئك السلام، إنما هو جبريل صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ليس دحية. فمعلوم أن الوحي عند أهل السنة والجماعة كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بصور مختلفة، منها على صورة بشر مثل هذا، ومنها أنه كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم عن طريق النفث في الروح. قال صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها، أي أن ليس هناك نفس سيأتيها الموت قبل أن تستوفي الرزق والأجل. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، أي لابد أن توقنوا أنك لن تموت أبدا إلا أن تأخذ جميع رزقك الذي كتبه الله عز وجل لك. فأنت تتقي الله وتجمل في الطلب، أي لابد أن تطلب أولا الجنة وتبعد عن النار والعياذ بالله قدر الاستطاعة، بكل ما تستطيع من طرق أن تبعد عن النار، والرزق تعلم يقينا أنه مكتوب. فهذا الحديث يبين أن هذا نوع من أنواع الوحي، إن روح القدس نفث في روعي عن طريق النفث في الروح. وأيضا من أنواع نحي الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه الوحي على في صورة صلصلة جرس. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحيانا يأتيني في صلصلة جرس فيشتد علي فأتفصد عرقا ثم ينصرف عني فأعي ما يقول، أي أعي ما يقول لي بعدما ينصرف عني. وهذا أيضا نوع من أنواع الوحي. فعند أهل السنة والجماعة أن مصادر التلقي هي الكتاب والسنة، فكان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك دليل إلا القرآن، ثم للناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب والسنة. فليس هناك أحد من الناس كان يبحث عن أي دليل كان إلا كتاب وسنة. ولما ذهب مرة عمر بن الخطاب فوجد ورقات من ورقات أهل الكتاب، فأتى بها بعض الصحائف لأهل الكتاب، فأتى بها للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله وجدت هذه الأوراق من أوراق أهل الكتاب. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا عمر والذي نفسي بيده، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لقد جئتكم بها أي بالشريعة بيضاء نقية، والذي نفسي بيده لو كان موسى موجود بين أظهرنا اليوم ما وسعه إلا أن يتبعني. فلو كان موسى موجودا أو عيسى صلى الله عليه وسلم موجودا بين أظهرنا في المدينة ما وسعه إلا أن يتبعني، أي يتبع محمد صلى الله عليه وسلم. توحيد الكلمة كتاب وسنة. فلا يجوز أن يأتي هذا بورقات ولا هذا بقصصات من أهل الكتاب طالما موجود كتاب وسنة. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان الدليل الكتاب والسنة. فلما جاء رجل وحكم عقله في كتاب الله، ورجل يسمى الصباغي من أهل العراق، كان هذا الرجل جلس بين الصحابة ويسأل عن بعض الإشكالات التي في كتاب الله والآيات المتعارضة في الظاهر، ويسأل هنا ويسأل هنا، ويريد أن يدخل على الصحابة في دينهم شيئا. فعلم عمر رضي الله عنه وأرضاه بحاله فأرسل إليه ائتوني بصبيغ هذا. فأتوا بصبيغ، قال لأبي موسى الأشعري ائتيني به وأركبه حمارا واجعل قفاه إلى عنق الحمار واجعل وجهه إلى دبر الحمار، أي إلى الخلف، وقيده وأتيني به. فأتوا به صبيغ. فلما دخل على عمر رضي الله عنه وأرضاه كان قد عد له منضدة مثل هذه المنضدة، ووضع عليها عراجين، والعرجون هي قطع الجريد التي لم تجف بعد، قطع جريد لم تجف، وضع له 50 عرجونا وغطاهم بملآه، أغطاهم بفراش. فدخل الرجل بيت عمر فقال له الرجل قال لعمر السلام عليكم ورحمة الله. فقال عمر له وعليك السلام من؟ قال أنا عبد الله صبيغ، يعني مش عارفني أنا صبيغ. فقال له عمر وأنا عبد الله عمر. فكشف عن العراجين فأخذ عرجونا ثم ضربه به حتى كسره على جسده وفر الرجل، امسكوا به. فأتوا به وأخذ العرجون الثاني وضربه حتى حطمه على جسده، مروا 2 و3 حتى سقط الرجل فأخذوه للحجز. في اليوم الثاني أتوا به، الرجل كان جاء من العراق يريد أن يناظر عمر، يعني هو جاي من أجل المناظرة يجلس ويناظر. فوجئ أن هذه مناظرة من نوع خاص، يا ليست مناظرة كلامية إنما قوة لتحمل الضرب، وجلس يضربه. عجيب هذا الفعل، هذا فعل صادم خطأ. اتفق المؤرخون أن فعل عمر هنا صواب 100%. لماذا؟ اسمع معي. ضرب هذا الرجل مرة واثنين وثلاثة حتى أن حبسه عمر، ثم جاء في اليوم الأخير قال: يا عمر، إن يا أمير المؤمنين، إن أردت قتلي فاقتلني قتلا حسنا، من هنا اذبح، إن أردت قتلي فاقتلني قتلا حسنا، وإن أردت أن يكون أن تذهب ما في رأسي من بعض الوساوس فوالله قد ذهب كل شيء، فوالله قد ذهب كل شيء. فتمسب عمر ثم تركه، فرحل الرجل وذهب إلى أرض العراق وجلس هناك. فلما قتل عمر رضي الله عنه وأرضاه، وجاء عثمان واجتمع الناس على عثمان، وقتل عثمان، اجتمع الناس ضد عثمان وقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وقام علي وتوسد أمر الخلافة، وخرج على علي الخوارج. كان هذا الرجل موجود، فالخوارج تعرف دائما أهل الباطل يبحثون عن كل ساقطة وعن كل لاقطة، يدور على اللي مثله، فعايزين أي حد معهم مشاكس يدخل يحارب الدولة الإسلامية. فسألوا عن بعض المشاكسين، قالوا: كان يوجد رجل أيام عمر كان يريد أن يناظر عمر، وأخذ عمر في القصر وضربه، يسمى صبيغ، الموجود في العراق، فذهبوا إليه وطرقوا الباب، فتح الباب، قالوا: هيا بنا، قد مات عمر، قد مات عمر، هيا اخرج معنا، وقد جاء اليوم لتظهر رأيك وتظهر فكرك. فوضع الرجل يده على رأسه وتذكر الضربات القوية التي أخذها على رأسه، ثم قال: لا، لقد نصحني عبد من عباد الله وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، فنفعني الله بنصيحته، نفعني الله بنصيحته، أي أنه انتفع بنصيحة عمر، مع أن عمر ما فعل شيء إلا أنه ضربه. فأحيانا هذا كن علاج أفضل من النقاش، لأن ممكن تناقش واحد مريض هو يريد الشهرة فقط، جاء لمطلب الشهرة. العلامة ابن عثيمين، أسف، العلامة ابن باز رحمه الله رحمة واسعة، مفتي الديار السعودية سابقا، لما طلب منه أن يناقش في الحرم، والذي يناقشه رجل من الطريقة الرفاعية، وكان شيخ الطريقة الرفاعية في سوريا، وأراد أن يناقشه العلامة ابن باز، فالعلامة ابن باز رفض، قال لا. فطلبة العلم قالوا للشيخ: يا شيخ، لما هذا لن يأخذ معك في المناقشة شيء، يعني لن يأخذ معك أي شيء، وستغلبه وتفضح أمره أمام الناس. فقال العلامة ابن باز رحمه الله رحمة واسعة صاحب العقل، قال: لا، سيخرج ويقول لقومه: أنا الذي نظرت ابن باز. لو خرج على أي برنامج من البرامج سيوضع تحت اسمه: الذي نظر ابن باز سابقا، ويقصون بقية الكلام، هل فاز أم اتهزم، المهم أنه ناظر ابن باز، سيأخذون جزء من الكلام فقط: الذي ناظر ابن باز سابقا، بغض النظر هزمه ابن باز أو هزم أو لم أو هزم، هو المهم أنه ناظر. فمجرد مناظرته لأهل الفضل وأهل العلم من العلماء الفحول، هذا بالنسبة له شرف، لا نعطيه هذا الشرف، لا نعطيه مثل هذا الشرف، وهذا حق. ورفض أن يناظره أمام الناس، وهذا صح. فأهل السنة والجماعة، هذا تقريبا قريب جدا من مذهب أهل السنة والجماعة عند المناظرات: من الذي يناظر، ومتى نناظر، وإذا كان المناظر يريد الحق، أو كان المناظر أدخل شبهات على أهل الإسلام. فسيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه استخدم القوة، سلاح القوة، ضد صبيغ هذا، فنصحه عبد من عباد الله وهو عمر، وأفاقه الله عز وجل من الغيم الذي كان على ذهنه، حتى لما جاءه الخوارج ما خرج مع الخوارج. لذلك كان أهل السنة والجماعة المسلمون الأول كانوا محافظون على عقيدتهم، مصادر التلقي، مصادر الاستدلال، توحيد المصدر، الكتاب والسنة. ومات النبي صلى الله عليه وسلم هم على ذلك، كتاب وسنة. كانت الإجابات إجابات الفقهاء
في المسجد النبوي والمسجد المكي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو المسجد الحرام من سئل أجاب بآية أجاب بحديث، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر يفعل كذا، ما كان عندهم إلا آية وحديث آية وحديث، توحيد المصدر. وما يقبل أهل السنة والجماعة أي شيء من أي أحد آخر إلا كتاب وسنة الاجتهادات. لذلك تجد مثلا كان عمر رضي الله عنه وارضاه يضرب من كتب في المصحف في العهد الأول، كان عمر يضرب من كتم في المصحف، ممنوع الكتابة في المصحف، من أراد أن يحفظ في المصحف لا يكتب فيه. لماذا؟ حتى لا يختلط كتاب الله كلام الله عز وجل بكلام البشر بالتفسيرات التي يمليها الشيخ على الطلبة فيكتبونها على حاشية المصحف، وهذا أيضا حفاظا على القرآن. وتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر نهى عن كتابة الحديث، نهى عن كتابة السنة. طيب إخواني، قد كما تعلمون أن حدثت مصيبة على أرضنا الحبيبة مصر، أن جماعة من الشيعة للأسف دخلوا مسجد الحسين وصنعوا به بعض الشعائر اليهودية والمناسك الكفرية الشيعية في داخل مسجد الحسين. وطبعا هذا إن دل إنما يدل على وجود وتكرس بعض الشيعة في أرضنا الحبيبة مصر، وهذا إن دل إنما يدل على أنهم يريدون أن يظهروا مذهبهم، وهذا إن دل أيضا إنما يدل على أن العبء ثقيل جدا على الدعاة وعلى العلماء، ويدل أيضا أن العبء ثقيل على وزارة الأوقاف وعلى الأزهر، وأن هذه المساجد المقبورة كمسجد الحسين أو أحمد البدوي أو إبراهيم الدسوقي، هذه المساجد منظورة ولدى أهمية عند الشيعة، لها أهمية عند الشيعة كثيرة، فلابد من نظرة مستقبلية، وأيضا لابد من علاج الفساد الذي حل في وزارة الأوقاف من قبل، وكذلك حل في الأزهر الشريف في التغطي والتسطر على كثير من الجرائم والمفاسد التي حدثت في مثل هذه المساجد المقبورة، ووضع الصندوق بالذات صندوق النذور داخل هذه المساجد، وإخلائه من مسجد عمرو بن العاص الذي ليس مقبورا، أو من أي مسجد كبير وضخم ليس مقبورا. لماذا هذه المساجد بالذات؟ إخواننا يعني أرادوا أن يطلعون عن هذا الفيديو، ثم نعلق عليه إن شاء الله.
وحيتانها ومكة وبنيانها والجنان وولدانها والبيت والمقام والمشعر الحرام والحل والإحرام. اللهم فبحرمة هذا المكان المنيف صل على محمد وآل محمد واحشرني في زمرتهم وأدخلني الجنة بشفاعتهم. اللهم إني أتوسل إليك يا أسرع الحاسبين ويا أكرم الأكرمين ويا أحكم الحاكمين بمحمد خاتم النبيين رسول إله العالمين أجمعين وبأخيه وابن عمه الأنزع البطين العالم المكين علي أمير المؤمنين، وبفاطمة سيدة نساء العالمين، وبالحسن الزكي عصمة المتقين، وبأبي عبد الله الحسين أكرم المستشهدين، وبأولاده المقتولين، وبعترته المظلومين، وبعلي بن الحسين زين العابدين، وبمحمد بن علي قبلة الأولين، وجعفر بن محمد أصدق الصادقين، وموسى بن جعفر مظهر البراهين، وعلي بن موسى أزهد الزاهدين، والحسن بن علي وارث المستخلفين، والحجة على الخلق أجمعين، أن تصلي على محمد وآل محمد. آل طه يا ياسين، وأن تجعلني في القيامة من الآمنين المطمئنين الفائزين الفرحين المستبشرين. اللهم اكتبني في المسلمين، وألحقني بالصالحين، واجعلني أكثر صدقا في الآخرين، وانصرني على الباغين، واكفني كيد الحاسدين، واصرف عني مكر الماكرين، واقبض عني أيدي الظالمين، واجمع بيني وبين سادة الملايين في أعلى عليين، مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، برحمتك يا أرحم الراحمين.
هذا المدلل إنما يدل طبعا على أن الشيعة في مصر يريدون أيضا في ساحات التغيير التي تحدث الآن أن يكون لهم نصيب من أي غنائم، أي غنائم كانت، سواء كانت غنائم سياسية أن كان لهم حزب، أو غنائم تعبدية أن يستولون على أي مسجد من المساجد المقبورة، طبعا خاصة الحسين، مسجد الحسين، لأنه مرصد لهم وقبلة لهم. طبعا هذا ليس دائما أن نجعل الحكومة أو ولاة الأمور دائما نحط على رأسها، لأن النظام السابق مر بما كان فيه من فساد ومفسدين. فلكن الآن الخطاب لكل من رأى هذا المشهد أو سمع عنه أو قرأ عنه في الجرائد أن الخطر فعلا قادم. الدولة كما تعلمون الآن مفككة ومفتوحة لأي أحد يريد أي شيء أن يكون موجود ومفتوح المجال. أسأل الله عز وجل أن يحفظ مصرنا ظاهرها وباطنها، وأن يلوم شمل المصريين، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين على التوحيد وعلى السنة، اللهم أمين. إخواني، هذا إن دل إنما يدل على أن الشعب في مصر فعلا مستعدون لاقتحام مساجد كثيرة، مستعدون لصنع بلبلة داخلية، يريدون أن يروا إيران ويطلعوا إيران على أنهم قوة في مصر، حتى المدد والفلوس والعملة والشهريات تأتي بكثرة، كل هذا من أجل طبعا أن يكونوا ضد الدعوة السلفية، ضد دعوة أهل السنة والجماعة، كل هذا من أجل أن طبعا يكثر الشيعة في البلاد. بلا شك هم لهم حسينيات داخلية سرية، 6 أكتوبر نسمع كثير من المشاكل التي حدث فيها. هذا إن دل إنما يدل على أننا قادمون بإذن الله، وأهل السنة موجودون، ولا بد أن نكون قوتنا في الدفاع أقوى وللأمام أسرع. وإن شاء الله موعدنا الأسبوع القادم. هذا، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.